الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من تفسير القول المؤصل، هو الأول من تفسير سورة البقرة. قال رحمه الله: سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع، ومعنى مدنية أنها نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على القول الصحيح. وعدد آياتها 286 آية على قول الجمهور، وعدد السور المدنية 29 سورة مع خلاف في بعضها. والشيخ فتح القدسي حفظه الله نظما في هذا قال فيه: المدني سور مشتهرة 20 مع 9، وهن البقرة وعدد 3 بعد، والمجادلة وجزءها فتح حديد، زلزلة أحزاب رعد توبة الإنسان، أحزاب رعد أو رعد توبة الإنسان، محمد الأنفال والرحمن، مطففين الحج نور بينة، والحجرات النصر خذها بينة. والبقرة أطول سور القرآن، وهي أول السبع الطوال، وفيها من الأحكام والعلوم ما يبهر العقول لمن تدبرها وتعقل ما فيها، والله الموفق إلى سواء السبيل. وفي فضلها عدة أحاديث، منها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني عبارة عن فريقين، طائر يطير هذه الجهة وطائر هذه الجهة، لكن بعدد كبير، طيور متصافة، تحاجان عن أصحابهم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطل السحر، أخرجه مسلم. وعن أبي أمامة رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أخرجه البخاري. وفي الحديث جواز تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، فهو نص في الباب، وغيره يعضده، بينما كان مذهب بعض المتقدمين غير هذا، فقالوا يقال السورة التي ذكر فيها البقرة. ويدل على خلاف ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم، هذه تسمى عند العلماء بالحروف المقطعة أو الحروف التي افتتحت بها السور، وقد اختلف العلماء في معنى هذه الحروف على ما ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره إلى 12 قولا. الأول أنها من أسماء القرآن، وروي هذا القول عن قتادة ومجاهد بن جريج. الثاني أنها فواتح افتح الله بها القرآن، روي هذا القول عن مجاهد. الثالث أنها اسم السورة، وروي هذا القول عن زيد بن أسلم. الرابع أنها اسم الله الأعظم، روي هذا القول عن ابن عباس بن مسعود الشعبي رضي الله عنهم. الخامس أنها قسم أقسم الله به وهي من أسمائه، روي هذا القول عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عن عكرمة. ألف لام ميم قسم. السادس أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال، كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول، روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه. السابع أنها حروف هجاء موضوع، رواه عن مجاهد. الثامن أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى. التاسع أنها حروف من حساب الجمل، وهذا قول اليهود، حتى أنهم حددوا عمر هذه الأمة بهذه الحروف، وهو قول مبتدع. العاشر أنها سر القرآن، حيث ولكل كتاب سر. الحادي عشر قول أهل اللغة أنها حروف المعجم، استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي 28 حرفا، وقال بعضهم بل ابتدأت بذلك في أوائل السور ليفتح سماعه أسماع المشركين، لأنهم تواصوا أن لا يستمعوا القرآن، فكان يبدأ مثلا يقول ألف لام ميم وهم يبدأون للاستماع ثم يطلع عليهم. وقال بعضهم بل ابتدأت بذلك في أوائل السور ليفتح الاستماع أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوها تلي عليهم المؤلف منه. الثاني عشر أنها حروف يستفتح الله بها كلامه، انتهى مختصرا. وقال الشوكاني رحمه الله فتح القدير، وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط وركب في فهمه ودعواها أعظم الشطط، فإنه إن كان تفسيره لما لها بما فسرها به راجعا إلى اللغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك، وإن سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطانة. ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على سامعه، كمثل ما تقدم ذكره. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم، وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من هذا؟ وإذا تكرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبقى حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه، وأهل العلم حق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه، وهم أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون بها ويضعون حماقات أنظارهم وخزعبلات أفكارهم عليه. الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو الميهع الواضح والسبيل القويم، فالجادة التي ما سواها مردوم، والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم، فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري أو الله أعلم بمراده. فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة، وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ، فكيف بما نحن بصدده؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن الفهم إليه سبيلا، ولكلام العرب فيه مدخلا، فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير؟ انتهى. ملخصه أن ما أحد عنده جزم أن ألف لام ميم المراد بها كذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولم يفهم معناها في اللغة حتى يقال به. وتكلم ابن كثير رحمه الله بتوسع في هذا، وملخص هذه الأقوال جمعه ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة في أربع أقوال، حيث قال: هذه الحروف الهجائية اختلف العلماء فيها وفي الحكمة منها على أقوال كثيرة، يمكن حصرها بأربع أقوال. القول الأول أن لها معنى، ركز، القول الأول أن لها معنى، وسيدخل تحت هذا القول عدة أقوال. واختلف أصحاب هذا القول على تعيينه، هل هو اسم الله عز وجل، اسم لله عز وجل، أو اسم للسورة، أو أنه إشارة إلى مدة هذه الأمة أو نحو ذلك. القول الثاني هي حروف هجائية ليس لها معنى إطلاقا. القول الثالث لها معنى الله أعلم به، لأنهم يقولون إن القرآن لا يمكن أن ينزل إلا بمعنى. القول الرابع التوقف وأن لا نزيد على تلاوتها، ونقول الله أعلم هل لها معنى أو لا، وإذا كان لها معنى فلا ندري ما هو. وأصح الأقوال فيها القول الثاني، وهو أنها حروف هجائية ليس لها معنى على الإطلاق، وهذا مروي عن مجاهد، وحجة هذا القول نزوله بلغة العرب، وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية، مثل قوله ألف با تا ثا جيم حا، فهي كذلك حروف هجائية، انتهى. ولكن نزلت لحكمة، ليس معنى ليس لها معنى، ليست لها حكمة، فلا حكمة الله أعلم بها، أو أنها على ما تقدم تحدي للكفار، كأنه يقول لهم هذا القرآن الذي تحديتكم بنزوله مكون من هذه الأحرف، فأتوا بمثله أو أتوا بعشر صور مثله أو أتوا بصورة مثله فعجزوا. ذلك هذا إشارة إلى القرآن كقوله ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال بعضهم أشير باسم الإشارة البعيدة إلى القرآن الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه ولم ينزل بعد والأول أولى. يعني قالوا لماذا ما قال هذا القرآن هذا الكتاب اسم إشارة للقريب وإنما قال ذلك الكتاب. فقال بعضهم ذلك بمعنى هذا وهنا لا إشكال. وقال بعضهم ذلك أي الكتاب الذي سينزل عليك يا محمد ولم ينزل إلى الآن أو الآيات التي لم تنزل إلى الآن. لكن القول الأول أولى لا ريب فيه لا شك فيه. فالريب يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى الحاجة كقول بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. وتأتي بمعنى التهمة بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثينة مريب أو يا بثينة مريب. هدى دلالة وإرشاد كما قال تعالى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وقال يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. للمتقين التقوى الوقاية والصيانة. والمعنى أن القرآن هداية لأهل التقوى لأنهم المنتفعون بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب الفطر المنكوسة والقلوب المطموسة فلا تغني عنهم آياته كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأما التقوى من حيث هي فأن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية. ويستدلون على ذلك بقول القائل سقط النصيب ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. أي جعلت بينها وبينهم حجابا وهو اليد. أي جعلت بينهم وبينها وقاية أن غطت وجهها باليد. ومن باب الفائدة يجوز الوقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب وهو المشهور وتكون القراءة بعد هدى للمتقين. أي أن كل هداية للمتقين. وأما إذا كان الوقف على فيه سيكون ما بعده فيه هدى للمتقين. يعني إما أن تقول ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه ثم تقول فيه هدى للمتقين. وإما أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيهما أبلغ؟ الوقف على فيه لأنه سيكون المعنى كله هدى للمتقين كله. وأما إذا وقف على ريب فيه هدى للمتقين مع أنه كله هدى. وأما إذا كانت الوقف على لا ريب سيكون ما بعده فيه هدى للمتقين والأول أولى والله أعلم. والتقوى اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به ولكل ما نهى الله عز وجل عنه إلا إذا قرنت بالبر. فالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. الذين أي من صفات المتقين يؤمنون يفسرها جمهورهم يصدقون ويفسرها بعضهم يقرون وهو أبلغ لأن التصديق قد لا يلزم منه الإقرار. أما الإقرار فهو تصديق وزيادة وهو الإنقياد. فكم قد صدق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ولم ينفعهم ذلك لأنهم لم ينقادوا. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد نقل الإجماع على ذلك. ومن نقل الإجماع الشافعي ونقله عن الشافعي غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام. ويدل على هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان أخرجه مسلم. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. وقد يطلق بعض أهل العلم الإسلام على العمل الظاهر والإيمان على العمل الباطن ويكون هذا عند الاقتران. وأما عند الافتراق فكل منهما يدل على معنى الآخر. يعني تقول هذا مؤمن وتريد به مؤمن مسلم وتقول هذا مسلم وتريد به مسلم مؤمن وتقول هذا مؤمن مسلم وتريد بالإيمان الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة. ولا يكون الرجل مؤمنا إلا وهو مسلم، ولا يكون مسلما إلا وهو مؤمن على المعنى العام، لكن على معنى المدح الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قد تكلم شيخ الإسلام عند قول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. على هذا الفرق الدقيق، فقال: الذين وجدوا في الدار لوط وبناته وزوجته، فالزوجة كانت تظهر الإسلام وهي منافقة. قال الله عز وجل: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لكن لم ينجو إلا أهل الإيمان الخالص، ولهذا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وتدخل الأعمال في مسمى الإيمان على ما يأتي إن شاء الله في موطنه، وهذا فرق عظيم بين أهل السنة والمرجئة. معناه أن الصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان. بالغيب كل ما غاب عن العيان أو كل ما أمرت أن تؤمن به من المغيبات، فيدخل به الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والإيمان بالأركان الستة، والإيمان بتفاصيل ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء مما مضى أو مما يأتي من أخبار الأمم السابقة واليوم الآخر، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لمن جاء بعده وقبله، يدخل في الإيمان بالغيب. وقد دل على أركان الإيمان حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. هذا كان لفظ حديث أبي هريرة، حديث عمر ذكر فيه القدر، أن تؤمن بقدر خيره وشره، ويقيمون الصلاة، يحافظون على أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وهي من أركان الإسلام الخمسة. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: وتقيم الصلاة المكتوبة، متفق عليه. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. والمراد إقامته على الوجه الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده، افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. خرجه أحمد عن عبادة رضي الله عنه. والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيما صلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، متفق عليه. وأما قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالمعنى ما جاء عن أبي العالية قال: صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له، كما في تفسير مجاهد. ومما يدل على أن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، بمعنى فليدعو لصاحب الوليمة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأما من فسر الصلاة بالرحمة فقد نزع في ذلك، وأكثر من توسع في رد هذا التفسير ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، وبيّن أن الله عز وجل قد فرق بين الصلاة والرحمة في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومما رزقناهم ينفقون الرزق العطاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، أخرجه مسلم. ومن أسماء الله عز وجل الرزاق، لأنه هو الذي يعطي العباد أرزاقهم، فعن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. والرزق رزقان: حسي وهو الطعام والشراب وما في بابه، ومعنوي وهو الاستقامة والعلم والعمل، وأعظمه المعنوي لأن به سعادة الدارين. ينفقون يدخل فيه ابتداء الزكاة المفروضة، ثم ما يلحقها من أنواع النفقات، وسيأتي الكلام عن النفقات في أواخر سورة البقرة إن شاء الله تعالى. واختلفوا أن هذه الآية عامة في جميع من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أم هي خاصة بالمؤمنين ممن كان من مشرك العرب، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالغيب ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. أما اليهود والنصارى فكان عندهم نوع إيمان بالغيب، وعندهم نوع صلاة وزكاة، لكن لا مانع أن الآية نزلت في كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من مشرك العرب فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو من مشرك اليهود والنصارى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهم يؤمنون بالغيب الذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة على الوجه الذي شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، وينفقون على الوجه الذي بينه محمد صلى الله عليه وسلم. والذين أي وهدى للذين يؤمنون يقرون بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة على غير محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بها إيمانا جازما ثابتا لا مرية فيه ولا شك أن الله أنزلها، إلا أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على غير محمد صلى الله عليه وسلم لحقها التحريف والتغيير والتبديل، والقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل له، كما قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والإيمان به يستلزم الانقياد والأخذ بما جاء فيه. وبالآخرة هم يوقنون، أي باليوم الآخر وما فيه من البعث والنشور والجنة والنار والرؤيا والصراط والحوض والميزان وغيرها، يقرون ويصدقون. فالإيمان به أحد أركان الإيمان الستة كما بينته السنة. أولئك من تقدم ذكرهم على هدى، على استقامة وثبات ودراية من ربهم الذي خلقهم وأرشدهم ووفقهم وفسرهم بهذا الخير. وقال من ربهم لأن الرب له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما العام فهو الخالق الرازق المالك المدبر، وأما الخاص فهو الذي يحوط عباده بحفظه ونصره وتوفيقه وهدايته وتسديده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. ولذلك تجد الأنبياء كثيرا ما يدعون الله بقولهم ربنا، وفي السنة ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اعني. وأولئك هم المفلحون. الفلاح في اللغة الشق والقطع، كأنه قطع المصائب حتى نال مطلوبه، ويستخدم في الفوز. فهم المفلحون في الدنيا والآخرة، والفلاح عبارة عن حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، وهو من أجمع الكلمات. وإنما يكون الفلاح بطاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه خمس آيات ذكرها الله عز وجل في وصف المؤمنين، وستأتي آيتان في وصف الكافرين، ثم تأتي 11 آية في وصف المنافقين. قال العلماء: وذلك لشدة ضررهم وخطرهم. وبالله نستعين، والحمد لله رب العالمين.